التحذير من الكذب على النبي صلى الله عليه وسلم. ليس رسول الله صلى الله عليه وسلم فيما صدر عنه كآحاد الناس، بل كل ما صدر عنه من قول أو فعل ونحوه فهو مفيد حكما شرعيا، وذلك لأنه المبلغ عن الله تعالى بقوله وفعله عليه الصلاة والسلام، ولذلك فليس الكذب عليه كالكذب على غيره وإن كان الجميع محرما. وقد نبه النبي صلى الله عليه وسلم على ذلك فقال محذرا ومتوعدا: إن كذبا علي ليس ككذب على أحد، من كذب علي متعمدا فليتبوأ مقعده من النار. فليحذر المسلم من ذلك أشد الحذر، وليجتنب الكذب على رسول الله صلى الله عليه وسلم جادا أو هازلا، وليتثبت فيما ينسبه إليه صلى الله عليه وسلم، فلا ينسب إليه قولا بالظن والتخمين، وإنما ينسب إليه ما علم أنه قاله عليه الصلاة والسلام. أسباب ظهور الكذب على النبي صلى الله عليه وسلم. لم يكن الكذب على النبي صلى الله عليه وسلم معروفا أول الإسلام، وإنما أدى إلى ظهوره بعد ذلك عوامل كثيرة، منها أولا الخلاف الذي دب بين المسلمين، وانقسم الناس بسببه إلى فرق مختلفة، وظهرت العصبيات للفرق والبلدان والمذاهب والأجناس وغيرها، فراح بعض المنتسبين لهذه الفرق والمتعصبين لها يبحث عما يؤيد رأيه من النصوص، فإن لم يجد تجرأ بالوضع على النبي صلى الله عليه وسلم. ومن أمثلة ذلك الحديث الموضوع: إن أبغض الكلام إلى الله تعالى الفارسية، وكلام أهل الجنة العربية. ثانيا العداء للإسلام وقصد تشويهه، وذلك أن بعض الزنادقة من أبناء الأمم المغلوبة اندسوا بين المسلمين وراحوا يحاولون إفساد هذا الدين من خلال وضع الأحاديث المتناقضة أو المستقبحة، وينسبونها إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم. ولذلك أمثلة كثيرة، منها الحديث الذي وضعه محمد بن سعيد الشامي المصلوب بسبب الزندقة: أنا خاتم النبيين ولا نبي بعدي إلا أن يشاء الله. وأصل الحديث صحيح، وإنما وضع فيه قوله: إلا أن يشاء الله. ثالثا قصد الترغيب والترهيب لحث الناس على الخير، وذلك أن قوما من المنسوبين للزهد والتعبد لما رأوا بعد الناس عن الدين والقرآن حملهم جهلهم على وضع أحاديث ليرغبوا الناس بزعمهم في الخير ويزجرونهم عن الشر، وهذا النوع من الوضاعين أعظم ضررا من غيرهم. وسبب ذلك أن الناس يقبلون موضوعاتهم ثقة بهم لعدم توقع الكذب منهم. ومن أمثلة ذلك أن أبا عصمة نوح بن أبي مريم وضع حديثا عن عكرمة عن ابن عباس رضي الله عنهما في فضائل القرآن سورة سورة، فلما سئل من أين لك هذا قال: إني رأيت الناس أعرضوا عن القرآن واشتغلوا بفقه أبي حنيفة ومغازي بن إسحاق، فوضعت هذا الحديث حسبة. رابعا التوصل إلى أغراض دنيوية كتنفيق سلعة أو لمصلحة خاصة بالواضع، أو تجميع الناس حوله وابتزاز أموالهم كما يفعله بعض القصاص والشحاذين وغير ذلك من الأغراض. مثاله ما وضعه غياث بن إبراهيم حين أدخل على الخليفة المهدي، وكان المهدي يحب الحمام، فإذا قدامه حمام فقيل لغياث حدث أمير المؤمنين، فقال حدثنا فلان عن فلان أن النبي صلى الله عليه وسلم قال لا سبق إلا في نصل أو خف أو حافر أو جناح. وأصل الخبر مشهور، لكنه زاد فيه أو جناح تقربا للخليفة. جهود العلماء في دفع الكذب عن حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم. قد هيأ الله تعالى الأسباب لحفظ السنة، فسخر لذلك علماء جهابذة قضوا جل أوقاتهم في جمعها وحفظها وتدوينها والعناية بها والبحث عن رواتها ونقد مروياتهم، وأوجدوا موازين يعرف بها صحيح الحديث من سقيمه، فنشأ عن ذلك علم مصطلح الحديث بفنونه المتنوعة. سئل ابن المبارك رحمه الله تعالى عن هذه الأحاديث الموضوعة فقال يعيش لها الجهابذة. وقال ابن المبارك أيضا لو هم رجل في السحر أن يكذب في الحديث لأصبح الناس يقولون فلان كذاب. وعن ابن علية وإسحاق بن إبراهيم قال أخذ هارون الرشيد زنديقا فأمر بضرب عنقه، فقال له الزنديق لم تضرب عنقي؟ قال لأريح العباد منك. فقال يا أمير المؤمنين أين أنت من 4000 حديث وضعتها فيكم أحرم فيها الحلال وأحلل فيها الحرام، ما قال النبي صلى الله عليه وسلم منها حرفا. فقال له الرشيد أين أنت يا عدو الله من أبي إسحاق الفزاري وعبد الله بن المبارك ينخلانها نخلا فيخرجانها حرفا حرفا. قال ابن الجوزي رحمه الله ولقد رد الله كيد هؤلاء الوضاعين والكذابين بأحبار أخيار فضحوهم وكشفوا قبائحهم، وما كذب أحد قط إلا وافتضح، انتهى. ويمكن إجمال أهم ما قاموا به في الحفاظ على السنة وإبعاد الدخيل عنها بما يلي: أولا الرواية بالإسناد والرحلة لأجله وعدم قبول الأخبار غير المسندة. ثانيا تدوين الأحاديث وجمعها في الكتب. ثالثا حفظ الأحاديث بأسانيدها والمقارنة بين المرويات حتى يتبين الصواب من الخطأ. رابعا البحث عن أحوال الرواة واختبارهم وبيان الكاذب من غيره ووضع ضوابط لمن تقبل روايته. خامسا حفظ الأحاديث الموضوعة وتدوين الكتب فيها، والغرض من ذلك التحذير منها لئلا يظن من سمعها أنها صحيحة. قال الحافظ ابن كثير رحمه الله في وصف أئمة الحديث الذين كانوا يتضلعون من حفظ الصحاح ويحفظون أمثالها وأضعافها من المكذوبات خشية أن تروج عليهم أو على أحد من الناس. ومن المصنفات في الأحاديث الموضوعة ما يلي: ألف الموضوعات لابن الجوزي، باء المنار المنيف في الصحيح والضعيف لابن قيم الجوزية وفيه قواعد وضوابط مفيدة، جيم الفوائد المجموعة في الأحاديث الموضوعة للشوكاني. سادسا وضع ضوابط يعرف بها الحديث الموضوع، مثل ألف اشتمال الحديث على مجازفات لا يقول مثلها النبي صلى الله عليه وسلم، كالحديث المكذوب: من قال لا إله إلا الله خلق الله من تلك الكلمة طائرا له 70,000 لسان، لكل لسان 70,000 لغة يستغفرون الله له. باء تكذيب الحس له، مثل ما روي: الباذنجان شفاء من كل داء. وليس تطبيق مثل هذه القواعد مشاعا لكل أحد، بل هو خاص بمن له علم ومعرفة بحديث رسول الله صلى الله عليه وسلم. أنشطة. النشاط الأول: هل يمكن أن يجتمع في حديث واحد الأنواع الآتية ولماذا؟ صحيح لذاته ومرسل، ضعيف ومتصل الإسناد، حديث قدسي ومتواتر، حديث مشهور وحسن لذاته، معضل ومعلق وضعيف، معضل وصحيح لغيره، صحيح لذاته وحسن لغيره، حسن لذاته وصحيح لغيره، حديث قدسي ومنقطع. النشاط الثاني: قال البخاري في صحيحه: حدثنا أبو اليمان الحكم بن نافع أخبرنا شعيب عن الزهري قال: أخبرني عروة بن الزبير أن عائشة رضي الله عنها زوج النبي صلى الله عليه وسلم قالت: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ما من مصيبة تصيب المسلم إلا كفر الله بها عنه حتى الشوكة يشاكها. طبق ما درسته من أنواع الحديث الضعيف على الحديث السابق بإسقاط بعض الرواة. ليكون الحديث معلقا نحذف، وليكون مرسلا نحذف، وليكون معضلا نحذف أكمل، وليكون منقطعا نحذف. النشاط الثاني: بين علاقة ما درسته في أنواع الحديث بما يلي: اليقين بالدين، حفظ الله للدين، مسؤوليتنا عن حفظ الدين ونشره.